بصراحة أبعد من هيك ما كان عندي أبدا هواية التصوير، وكنت حتى مصور يعني فاشل. أسهل شيء هلأ نقول إنه كان مطب، ويمكن ويجي يقول إني غلطت أو هيك شيء. أنا بحب وقت حدا بيقول لي أنت كتير ساذج، بحبها لا ما بعتبرها مسبة، بعتبر إنه فيها شيء حلو الساذجة. عملت كتير صور فيها عري مثلا أو فيها جسد إن كان نسائي أو حتى أوقات رجالي، هاي بحس إنه بتعطيني أكثر طاقة، وبيقدر الواحد يبدع أكثر لأنه ما فيها القيود ما فيها الحدود. ظهور التصوير والكاميرات بكتير من البلدان العربية اللي كانوا مرتاحين أكثر مع الكاميرا واللي ركضوا على الكاميرا واللي اليوم هن من أفضل أو أقدم المصورين هن أو المسيحية أو الأرمن. هذا تعريف المطب لنقول. يوم اللي انت ما بقى في عندك شغف انك تتعلم، ولا ما بقى عندك احترام لرأي الآخر، ولا تسمع نصيحة ولا تسمع شيء، هذا المطب الأكبر يعني.
إلى أي حد تعتبر نفسك إنسان ناجح؟
هاي صعبة.
المصور في عالم الفنون البصرية ربما يكون بمثابة الشاعر في عالم الكتابة، خصوصا عندما يرسم في كادر الصورة تفاصيله الخاصة. أنا نورة سيجان، وهي حلقة جديدة من بودكاست مطب، نستعرض فيها سيرة المصور السوري عمار عبد ربو. ولد في دمشق في العام 1966، وقضى طفولته بين ليبيا فرنسا وسوريا. في سن ليس مبكرا بدأت علاقته مع الكاميرا في بداية العشرينات من عمره، ويقول أنها أسرته فورا، فطور هذه العلاقة معها ليكون واحدا من القليلين جدا من المصورين السوريين الذين دخلوا القصر الجمهورية في دمشق واقتربوا من سكانه رغم أنهم من خارج منظومة الحزب أو العائلة. أرشيف كبير من التصوير الصحفي لم يدعه يهمل أنواعا أخرى من التصوير يضع فيه تفاصيله الخاصة ليكون شاعر الصورة. وفي العام 2018 تقلد وسام جوقة الشرف الفرنسي للفنون والأداب برتبة فارس. قبل أشهر تواجد في بيروت ملتقطا لحظة الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وبداية الشهر الماضي اصطادت عدسته قوس النصر الفرنسي مغلفا بالأقمشة. قبل أيام كان على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في مصر، واليوم يحضر معنا في بودكاست مطب المصور السوري عمار عبد ربو. أهلا وسهلا فيك ببودكاست مطب.
اهلا فيك.
ما هو الفشل بالنسبة لك؟
اوف. سؤال كثير كبير، سؤال صعب بصراحة، لانه الفشل بعين بعض الناس هو بحث مادي بيقدروا ولا بيثمنوا الفشل او النجاح بنوع السيارة اللي معك، ولا بحجم البيت اللي الواحد ساكن فيه، ولا شغلات من هالنوع، ولا الساعة اللي لابسها، ولا البدلة. انا بصراحة ما بتطلع على هيك قصص، لانه بحياتي قابلت ناس ناجحة جدا بس ما كان عندها المظاهر هاي لنقول. فبحس انه الفشل اكثر له علاقه انه الواحد يكون وفي الى حد ما لمبادئه، ولا يعني قصدي بالعكس طبعا، يعني وقت ما بيكون وفي لمبادئه، وقت بيكون عم بيضطر يعمل الشغلات ما بحبها، ولا ما بتتفق مع نظرته للحياه، هذا هو الفشل.
فبالتالي الانسان الناجح هو الانسان المتمسك بمبادئه،
متمسك بمبادئه، متوافق مع حاله، متفق. يعني يمكن يكون انا بستعمل هاي العبارة، يمكن يكون عم يدق موسيقى بالمترو، ولا ما حاول متسول، بس انه يكون عايش يعني حياة هامشية نوعا ما، بس متفق مع كتير، ما خان مبادئه، ما فات بمناطق مزعجة بتخليه وقت يطلع بالمراية يقول شو عم بعمل هون مثلا. انا باي بعتبرها كتير شغلات كتير مهمة. اكيد
ولدت وعشت بسوريا بمرحلة كان عم ينقلب فيها المجتمع السوري بشكل كامل، يعني السبعينات والثمانينات كان في انقلاب كبير اجتماعيا وسياسيا بالحياة السورية. كانت هاي بيئة ملائمة ليعيش فيها طفل؟ كيف كنت عايش طفولتك؟
هلا أنا أكثر طفولتي كانت برات سوريا، يعني أنا عشت بليبيا وبلبنان وبفرنسا، مع طبعا علاقة دائمة مع سوريا، لأن كنت روح بالإجازة، ولا كنت في جزء كتير كبير من عائلتي فروح وضل العلاقة كتير قوية. هل البيئة ملائمة لطفل؟ أكيد ما كانت أفضل بيئة أكيد، يعني كنت شوف أنا قرايبيني وأصحابي وكنت أعرف كتير شغلات، يعني من كانت شغلات محرومة من الناس محرومة منها، لها علاقة طبعا بالثقافة ولا بالحريات ولا بكتير شغلات. هلا مع الوقت بتلاحظ أوقات إنه حتى هالبيئة هاي المزعجة جدا أو المخيفة كمان بتعطي نوع من إبداع آخر، بتخلي الواحد يكون عنده إبداع، ولا يكون خلاق لنقول بطريقة التهرب من هالأنظمة هاي. أما اللي يكون بيكون قاعد بمناخ كتير كتير منفتح وحر مع كتير من هالمواضيع. يمكن تلاقي الإبداعية تبعه أخف ولا حيكون يمكن خلاق أقل، لأنه كل شيء موجود بالنتيجة، ما في داعي إنك تشغل كتير مخيلتك لأنه كل شيء موجود قدامك. فأوقات شيء بيبدو لنا سلبي بالمطلق، بس هو يمكن بالأخير يكون له شيء إيجابي على 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 الخيال.
علاقتك بالكاميرا امتى بديت؟ بعمر صغير، بفترة المراهقة، ابعد من هيك؟
بصراحة ابعد من هيك، يعني ما كان عندي ابدا هواية التصوير، وكنت حتى مصور يعني فاشل ومصور مناسبات، يعني انه يمكن ببعض الاجازات ولا بعيد ميلاد ولا، طبعا عم نحكي للمستمعين الصغار، عم نحكي على فترة ما كان كل الناس حاملة بجيبتها كاميرا، يعني عم نحكي على فترة كان اقتناء كاميرا مكلف بحد ذاته، وكمان شراء الأفلام وتحميض الأفلام وكل هال، يعني كان في لنقول منظومة، يعني كان في ما كان شيء متاح هيك بهالسهولة هاي. يعني الواحد بده يشتري الكاميرا إلى حد ما مهنية، وبعدين بده يشتري أفلام ويرجع يحمضها، وهذا كله كان مكلف، وما كان عندي بصراحة الهواية. فالتقيت فيها بالصدفة وقت ببداية العشرينات، وشدتني بسرعة، يعني بطريقة كتير قوية شدتني، بس شدتني كمان كمهنة، يعني مو هواية أو شغف هيك، بس كمهنة كوسيلة تعبير مهنية، كطريقة أول شيء حلوة لأنها هي لغة بيقدروا كتير ناس من أماكن مختلفة من قارات مختلفة بيقدروا يفهموا صورة أو يحبوها أو يكرهوها، بينما مثلا النص أو كلمة بدها ترجمة ولا بدها تسافر بطريقة أصعب. فحبيت هالناحية هي تبع التصوير وغرقت فيها لحتى اليوم.
في لحظة صعبة بحياتك محفورة تقدر تقول إنه هاي اللحظة صنعتني أو غيرتني؟
أكيد في أكثر من واحدة، بس نلاقي واحدة هيك فجأة بصراحة هيك صعب. بالنتيجة في لحظات نقول خيارات أوقات، يعني الواحد فجأة بيلاقي حاله بده يعمل خيار، بده ياخد موقف. بتذكر بأحاديث مثلا مع أصدقاء بأوروبا أوروبيين كانوا يحمدوا ربهم أو يحمدوا التاريخ أو هذا، أنه هن وصلوا للدنيا لنقول بالستينات أو بالسبعينات أو بالثمانينات، وهالفترة هاي كان كل شيء يعني أوروبا صارت بحالة سلام، وأنه ما عاد عندهم أي خيار جذري أو صعب أو مواقف ياخدوها ويمكن يندموا عليها أو لا. كانوا يقولوا أنه هالقصص هاي كانت لجدودهم، ولا مو حتى لأبائهم بس لجدودهم، وأنه هن هاي نعمة. فأنا كثير بفكر فيها وبشوف نحن حياتنا بالمنطقة طبعنا اللي ليشنا بعدنا بهالخيارات. يعني بدك تكون ما فيك تغمض عينك، طبعا فيك، يعني في كتير ناس بيغمضوا عينهم وبيعملوا حالهم ولا كأنه في شيء حواليهم عم يصير، بس إذا عندك شوية وعي وإذا عندك شوية ضمير بتشوف اللي عم يصير حواليك وما فيك تضل ساكت، فبتاخد خيارات وبتاخد مواقف. إجمالا الناس بيدفعوك حقها بطريقة أو بأخرى. فهون إيه ممكن بشوف شغلات غيرت حياتي خيارات أخذتني بهالطريقة أو بطريق آخر، بس مثل ما قلت لك هلا هيك دغري أعطي موقف واحد أو لحظة واحدة أو تاريخ واحد صعبين.
يعني بنقدر نقول إنه الظرف العربي أو الظرف السوري بأكمله هو عبارة عن مطب للناس اللي عايشين فيه؟
لا كتير إلنا في نوع من المطب، أكيد كتير من الشباب اللي بعرفهم، كتير من الصبايا حلمهم الحقيقي أو حلمهم الوحيد إنه تكون حياتهم أفضل، إنه يكون عم يطوروا حالهم، إنه يكون عم يتعلموا، عم يسافروا، عم يزوروا عواصم، عم يزوروا بلدان، يعني إلى آخره الشيء اللي طبيعي أو بديهي. ومنلاقي حالنا بكثير من الحالات طبعا أسرة وضع فرض علينا، إن كان وضع الأنظمة أو إن كان وضع الفيز أو وضع السفر أو وضع ما في حرية تنقل أو منكتشفها بعد اللجوء أو بعد السفر أو بعد يعني بعد تعب ومشقة كتير كبيرة. فأي في مطب أو عدة مطبات، أكيد كلنا بنعرف هالتجارب تبع تقدم طلب على فيزا ولا وقت بتسافر وطريقة معاملتك على الحدود هون أو هون. إيه في أكيد، ما بنكذب على حالنا.
دخولك للقصر الرئاسي في دمشق كان مطب بحياتك؟
هلا صعب أقوله، طبعا أسهل شيء هلا أنه أقول أنه كان مطب، ويمكن ويجي يقول اني غلطت او هيك شيء، بس ما بشوفه هيك كمطلب، لانه التجربة كانت ضرورية بظن. كنت اتمنى يعني، كنت بهالفترة هاي اللي عم نحكي نحن بالسنين 2003 ل 2009 تقريبا، هي كانت فترة كنت يعني تقديري للوضع اليوم واضح انه كان مخطئ وسيء، بس وقتها كنت اتمنى انه يكون جيد وانه يكون على حق اللي هو كان. اذا في رئيس شاب، رئيس صغير، رئيس جاي من خارج منظومة حزبية ودارس طب ولا إلى آخره، وعنده كلام وعنده خطاب كتير مغري بالنسبة لعدد من مشاكل السوريين، كنت أتمنى أنه هالشاب هذا يكون مظبوط، هو اللي بيقدر يكون نوع من غورباتشوف في سوريا، يعني نوع من شخصية بتطلع من داخل
المنظومة وبتغير
بتغيرها وبتفككها وبتقدر تجنبنا يلي صار بعدين. فكان عندي هالسذاجة يعني، فيه يقول سذاجة بدون أي إحراج. هلا بعدين بفوت بسؤال تاني، هل السذاجة هي مطب أو لا؟ يعني هل نحن أنا بحب وقت حدا بيقول لي أنت كتير سذاجة، بحبها، لا ما بعتبرها مسبب، بعتبر إنه فيها شيء حلو السذاجة. يعني أنا بخاف أو ما بحب الناس الخبيثين اللي بيعطونا فكرة إنه فاهمين كل شيء وإنه ما بينلعب عليهم أي ما بيوقعوا بأي مطب. لا، أنا بقول إيه، وقعت بعدد من المطبات ويمكن هذا واحد منهم. بس كمان مثل ما قلت لك، كان بهذيك الفترة كنت أشعر أنه لا، وجودي وتصويري وتوثيقي لعدد من السفرات أو لعدد من الفعاليات كان ضروري، وما بشوفه بحد كمطب.
طب
يعني جواب شوي
الكلام اللي حكيته عن موضوع الرئيس الشاب وكل ما يتعلق بهذه التفاصيل كان هو موجود عند كل السوريين وعلى الإعلام وبكل هذه التفاصيل، ولكن أنت لما دخلت عن قرب من بشار الأسد ضليت حاسس بهذا الشيء ولا تغيرت نظرتك؟ كيف شفته عن قريب؟
عن قريب أول شيء كان بيجمعني في روح التصوير، يعني واحد هو كتير بيحب التصوير ومصور، يعني له مرأة بالتصوير وله مرأة كان يطبع الصور وهذا، فكان في هالمناخ اللي بيقرب إلى حد ما. بعدين إيه، كان بكتير من المجالس كان عنده خطاب، يعني حتى المجالس خاصة لأنه كان عنده خطاب باللي عم نقوله، يعني إنه بده يخلص من سنين البعث، بده يخلص من سنين اللي كانت سوريا من عزلة أو من غلقة، بده ينفتح على 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 كتير شغلات، على دول أخرى، على يعني. فأكيد لو وقتها كان الخطاب تبعه مختلف أو اللقاءات يعني اللي عم قوله أنا كان يقوله توني بلير ولا ساركوزي ولا شخصيات من هالنوع، فكان جد في نوع من طاقة هيك حاسينا نحن وهيك شايفينا. لو شفت العكس كنت أخذت بعدت من قبل، يعني كنت ما نطرت 2011 لحتى أخذ نوع من مسافة.
برأيك اليوم هو كان عم يكذب وقت يقدم هاي الصورة لألك ولكل المحيطين فيه، ولا لا في شيء تغير لما صار في ثورة؟
لا، هاي بصراحة سؤال أنا بطرحه على نفسي من 10 سنين وصعب، لأن بده أول شيء بده تحليل نفسي كبير، يعني مو هيك مكالمة على الراديو بخمس دقائق، يعني بده تحليل نفسي، بده حكيم ولا بده مجموعة حكمة يمكن يشوفوا هالشخصية الغريبة جدا واللي فيها كل شيء شفناه، يعني اللي فيها نفي للواقع، اللي فيها الأكاذيب. أكيد شفنا كتير من الأكاذيب. هل كانت الأكاذيب بلش من 2000 أو هل هي إجت بعدين، أو هل الواقع فرض نفسه، أو الطموح ما قدر يغير نظام مافيوي شرس وما بيفرق معه حدا ومستعد يقتل أفراده إلى آخره. يعني هاي أسئلة رح نطرحها، يعني نطرحها من اليوم، بس أتمنى مع الوقت نلاقي لها أجوبة بسوريا، وإن كان عن طريق محاكم أو عن طريق ما بعرف يعني لجان، يوم ما يكون في لجان لحتى نقدر نفهم تمام شو اللي صار. بس أنا بصراحة ما عندي، للأسف ما عندي جواب.
صورت تقريبا كل أنواع التصوير وبعدة أماكن، إلى جانب سياسيين، على الريد كاربت، عروض أزياء، مظاهرات. شو المحل الأقرب لك؟ وين بتحب تكون موجود أكتر شيء؟
هلا كل اللي حكيتهم كلهم بحبهم أكيد، يلي بيعطيني أكثر طمأنينة أو أكثر إبداع أو أكثر كيف بدنا نقول إنه أقدر أتفنن أكثر بالصور أو أكون مرتاح أكثر أو شيء. أكيد هي يمكن بعيدة عن لا السياسة ولا الحروب ولا حتى السجادة الحمراء، لأن كمان السجادة الحمراء عندها مثل موازين معينة وعندها صور منتظرة بطريقة أو بأخرى، فما ما كتير في كتلة يعني، مو هذا المطلوب منها. فأكثر شغلات يمكن لها علاقة بالبورتري أو كمان في صور ما ذكرتها أنت، بس مثلا عملت كتير صور فيها عري مثلا أو فيها جسد إن كان نسائي أو حتى أوقات رجالي. هاي بحس أنه بتعطيني أكثر طاقة وبيقدر الواحد يبدع أكثر، لأنه ما فيها القيود ما فيها الحدود، وما حدا مزبوط يعني منتظر منك أي شيء، لأنه هذا مجال خاص فيك يعني كتير. فهي إيه مثلا
بتقدر تعتبر الصورة بين الفنون البصرية بتشابه القصيدة بين فنون الكتابة؟
كمان مثل ما كنت عم أقول بالنسبة للسجادة الحمراء حسب أي صورة يعني. أنا عندي تاريخ كبير كمصور صحفي، فأقرب للصحفي أكيد. هلا وقت قرر أعمل معرض ولا وقت بفوت بشيء أقرب أكثر للإبداع يكون أقرب للشعر، لأنه في صور يمكن شارع أو شجرة أو سجادة أو شو ما بده الواحد يصور يعني، هون بيكون أقرب للشاعر لأنه عم ينقل شيء هو عم يشوفه، الآخرين يمكن ما بيشوفوه دوري. فمن هالناحية هاي إيه في أكيد في نوع من شعرية في صور. أنا أفخر يعني وقت في ناس بمعارض، في ناس بيقولوا لي هي شعرت بشيء ولا حسيت ولا بكيت ولا تأثرت، بسمع وقت حكي من هالنوع بلاقي كتير 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 بكون فخور فيه، وأوقات بتأثر كتير بهالردود الفعل. فإيه بهالوضع هذا أقرب للشاعر، بس وضع تاني يمكن يكون أقرب للصحفي، لأنه يكون بدي أروي قصة بيكون بدي يكون ضمن قيود معينة يعني ضمن عدد معين من الصور.
بعالم التصوير بالعالم العربي ما كتير فيه يعني خلينا نقول هذا الاهتمام بالمصورين على قدر منح الجوائز، حتى مسابقات التصوير العربية ما أنا كبيرة وما أنا عريقة يعني، ما في مسابقات قديمة بفن التصوير. ليش؟
هلا نحن أول شيء عنا حضارة بشكل كبير لنقول إلها علاقة بالثقافة الإسلامية. الثقافة الإسلامية كانت دائما عندها تحفظ بنقول على كل شيء له علاقة برسم الأجساد مثلا، ولا رسم الوجوه، ولا رسم الأشخاص، لأنها إلى حد ما يعني بتنصدم مع قصص الأصنام ولا عبادة الأصنام ولا شيء من هالنوع. فما في يعني عبر التاريخ طبعا ما في قبيل كتير عنا تلاقي تماثيل إلى آخره هيك لحتى فترة قريبة من الزمن. فمشان هيك كمان ببلادنا في خط عربي كتير قوي، في موزايك، في شغلات من هالنوع، أشكال جيومترية، لأنه كان محرم العمل على الجسد ولا على الأشكال ولا الشخصية. مشان هيك كمان إذا بتشوف ظهور التصوير والكاميرات بكتير من البلدان العربية اللي كانوا مرتاحين أكثر مع الكاميرا واللي ركضوا على الكاميرا واللي اليوم هنن من أفضل أو أقدم المصورين هنن، أو المسيحية أو الأرمن إن كان يعني بسوريا وبالأردن وبلبنان قبل كتير من المسلمين لنقول اللي هي الأكترية بهالبلدان هاي. فهون ما كان في يعني من الأصل في نوع من التحفظ ولا نوع من احتراس لنقول من التصوير وعالم التصوير وعالم المصورين ولا حاجة. إذا بتزيد على هاي الثقافة اللي بتجمعنا تقريبا كلنا، اذا بتزيد سنين من الانظمة يلي كتير كانت مقتبسة من روسيا الشيوعية ولا روسيا ستالين، ويلي كان اي حامل كاميرا يعتبر جاسوس او يعتبر شخص مشبوه، فهي كمان بتزيد لك 50 سنة من هالنظام التخويفي ولا النظام الارهابي اللي بيضطهد المصور وبيضطهد اي حدا حامل كاميرا. وفجأة بتوصل للعصر الحديث، لانه العصر من 10 سنين يمكن أو أقل، يلي فجأة صار في كاميرات بكل محل بمتناول الجميع مع كل عالم مع كل هذا. فهلأ صرت تلاقي مسابقات، بس كمان بدنا نعرف على شو بتحكي المسابقات ولا على شو المطلوب من المصور يعني. أنت فيك تقدم على كتير مسابقات بكتير بلدان، بس طبعا فيها كتير كتير محرمات، فيها كتير في عدد من الشغلات اللي تصور بالعالم كله ما فينا نحن نقدمها. كنت عم بحكي عن الجسد الجسد هو واحد منها. فكمان يعني بتصير إذا بتلاقي الجوائز اللي كتير بتفوز ببلادنا حتلاقي الصور يعني هي صور غروب شمس ولا غابة ولا يعني صور إنه
طبيعة.
ما حقول ما في بلا طعم لأنه صور حلوة وصور جميلة وبهني اللي بيشتغلوا عليها، بس كمان ما هي صور يمكن يعني مثلا كتير ناس ما حتقدر صورة فيها فقر، كتير ناس ما حتقدر صورة فيها ظلم، كتير ناس ما حتقدر صورة اللي هو واقعنا يعني للأسف. نحن واقعنا كله ما هو واقع غابات وغروب شمس وعصافير وما بعرف شو، لا واقعنا هو عذاب واستعمل العبارة تبع برنامجك مطب، واقعنا هو مطبات. بس إذا بتقدم صور فيها مطبات ما حدا رح يقدرها وما حدا يعطيها جائزة.
ظهور الموبايل ووصول الكاميرا لملايين الناس حول العالم أضاف لفن التصوير، قلل منه أسأله إيجابي سلبي، كيف تنظر له؟
أنا بصراحة بشوفه إلى حد ما إيجابي، لأنه كل ما كان فيه مصورين كل ما أحسن. يعني المصورين المهنيين تضرروا يمكن أكيد ماديا، بس كمان فتحت باب لكثير شباب وصبايا يعني كان صعب عليهم يمكن اقتناء كاميرات أو مواد مهنية، صارت أسهل بكتير. هاي من الناحية هاي ممتازة، الإبداع ممتاز. يعني بتشوف على كتير من صفحات الإنستغرام ولا على الفيسبوك أو تويتر في كتير ناس بتصور بشكل جميل وأفضل وأفضل. هلا بعدين بدنا نشوف شو الصور اللي عم نحكي عنها. هلا كتير من الصور المتداولة أو الموجودة أو المحبوبة لنقول على وسائل التواصل الاجتماعي، كتير منها صور كمان يعني نرجع لهم اللي كنا نقوله صور بلا طعم. يعني انه ناس بتصور فنجان قهوة تبع الصبح، ناس بتصور البحر اذا راحت على البحر، ناس بتصور يعني كثير اوقات ما في رواية ما في سرد، عم نقدم هيك صور بس حتى نكبس على صور ويجينا لايكات ويجينا اعجاب من الاصدقاء. فيها لنقول نوع من الجكر، يعني انه شوفوا انا وين وانا مبسوط كثير وانتوا وضعكم تعبان والى اخره. فاذا منشيل هدول ما عندك تصوير يعني يقدر يلفت النظر بشكل قوي. يعني أقول الصورة الناجحة هي اللي بيقدر الواحد يشوفها 100 مرة وما بيمل، وكل مرة بيشوف تفاصيل أكثر وكل مرة بتعني له شيء مختلف يمكن. وهيك ما بشوف كتير من هدول بصراحة.
إلى أي حد بتعتبر نفسك إنسان ناجح؟
هاي صعبة.
ليش يعني إضافة كمان، ليش في الناس الناجحين بيستحوا يقولوا نحن ناجحين هيك يقولوها بلوش أنا إنسان ناجح؟ يعني
لأنه أنا بضل بشوف الشغلات اللي ما نجحت فيها، يعني بضل بشوف الصورة اللي أتمنى صورها ولسه ما صارت، بضل بشوف ال يعني دائما عندي نوع من طموح أو طمع يمكن نسميه، ما بعرف كيف نسميه، بس إنه يكون عندي يمكن معارض أكثر، يمكن صور أحلى، يمكن ناس أكثر. لا بالمقابل إيه وقت برنامج إذاعي بيتصل فيه ليسألني شو رأيي بالنجاح ولا بالمطبات، هيك لكثير من الناس معناها إني من الأشخاص نقول الناجحين اللي بيعطوا رأيهم بكثير شغلات بطعمة وبلا طعمة، ويمكن يكون يعني بيشوفوني هيك. أنا بشوف إنه لسه عندي مشوار طويل وبعدني بأوله، يعني دائما مع إني صرت فوق 50 بس بضل بحس إنه لسه في كتير شغلات لازم أتعلمها، لسه في كتير شغلات لازم أضبط فيها وحسن حالي وإلى آخره. فمشان هيك ما بشوف، يمكن في فكرة معتقد يمكن خاطئ يمكن ما نسعي، بس إذا قلت إني ناجح يعني كأني قلت إني خلص حصلت على اللي بدي إياه وصلت لمكان ما. لا أنا أتمنى لسه أنه بعدني بأبر الطريق.
وهذا مطب إذا الواحد اعترف أنه ناجح طبعا ضمن رأي يعني توصيفك، فهذا مطب.
إيه لأنه إذا وقف أول شيء إذا وقف يتعلم، إذا قال مثلا أنا ناجح ما أنا عندي كل شيء وما بدي لا نصيحة حدا ولا تعليم حدا ولا يشوف، فهذا مطب كبير طبعا. لأنه هذا تعريف المطب لنقوله، يعني يوم اللي أنت ما بقى في عندك شغف أنك تتعلم ولا ما بقى عندك احترام لرأي آخر ولا تسمع نصيحة ولا تسمع شيء، هذا المطب الأكبر. يعني إنه خلاص واحد صار إن كان من الغرور أو إن كان من كان عم يكذب على حاله أو شيء، بس صار خلاص.
آخر سؤال بنسأله للكل، شو بتقول لحالك كل يوم الصبح وقت تطلع بالمراية وأنت عم تغسل وشك؟
هذا سؤال. شو بقول لحالي كثير أقول حالي متأخر استعجل شوي لأنه بحس إنه الوقت كثير صعب. بس غير هيك
بتلوم حالك، هيك بتعطي حالك نصائح، بتدعم حالك نفسيا، مثلا بتقول أنا شخص جميل، أنا شخص منيح، هذا يوم حلو رح أنطلق، في هذا المونولوج الذاتي عندك؟
كثير أوقات عندي يعني مش مو كثير أوقات، كل يوم عندي هالناحية إنه أول شيء هذا يوم حلو، إيه مهما كان اليوم هذا يوم حلو لأنه بعدني بصحة منيحة، بعدني حوالي ناس بيحبوني وأنا بحبهم، وهذا أهم شيء بصراحة. يعني هلا في كتير ناس حيقولوا إيه شو هالخطاب المزعج اللي كل الناس بتقوله، لا هذا ما هو خطاب بصراحة، أهم شيء وقت بتفيق وقت بتكون عم تغسل وشك إنه أنه تفكر بهالشيء. قد ما كان في مطبات، قد ما كان في مشاكل، في عندي النعمة الكبيرة هي نعمة الصحة ونعمة المحبة ونعمة كمان نعمت اني عم بعمل مهنة بحبها. يعني ما عم روح على الشغل كأني رايح على قصاص معاقب او مجبور اني روح لحتى طلع باخر الشهر شو بيقولوا لقمة العيش. هذا اجمالا اللي بقوله لحالي، ما بخاطب حالي مثل بالافلام الامريكية اللي فيها شو بيقولوا motivation او نوع من شيء من هالنوع، بس لا بس بفكر فيها كمان لأنه بسافر كتير، وقت بسافر وقت للصور بشوف ناس وضعها مو أسوأ مني، أسوأ بكتير بكتير بكتير، وكتير وقت هالناس هاي بتكون عندها روح الضيافة، عندها روح النكتة، عندها روح المحبة. فبقول إيش مع كل هاد أنا ما لي حق إنه أن يكون زعلان أو متضايق أو إشكي، ففكر دائما بهالنعم هاي.
عمار عبد ربه شكرا جزيلا لك ولوقتك، أتمنى لك دائما التوفيق.
شكرا لك ونهارك سعيد.
الخيارات غير الموفقة قد يسهل أن نصنفها مطبات، لكن موازنتها في حياتنا بسلبياتها وإيجابياتها يتركنا نمضي معها بالشكل الأفضل. حلقة جديدة ومسيرة جديدة في الأسبوع القادم، شاركوني كل آرائكم وتعليقاتكم على حسابات الآن FM على منصات التواصل الاجتماعي. كان معكم نور سيجا من أمام المايكروفون، ضلوا بخير وصحة دائما وإلى اللقاء.